بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. في نسخة أو رواية من روايات البخاري مساجد. ونستفيد من قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرضه الذي مات فيه. نستفيد من ذلك فوائد، منها أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله عز وجل استمرت من مبعثه ومنشأه في الدعوة إلى الله عز وجل إلى وفاته، دعوة إلى توحيد الله عز وجل في كافة المراحل والأوقات والسنوات على اختلافها. فتوحيد الله عز وجل أعظم ما يدعى له، والشرك أعظم ما يحذر منه. ومثل هذا الحديث الذي في مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هو في معنى هذا الحديث، وهذا يرد على بعض أهل الأهواء الذين يقللون من شأن التوحيد ويقولون إن التوحيد أمره سهل، تستطيع أن تأخذ التوحيد في خمس دقائق. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: حديث جبريل الطويل، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، في خمس دقائق أخذت التوحيد. وهذا جهل مركب، فإن هذا الحديث المشار إليه على عظم شأنه وكثرة فوائده وغور من المقاصد فيه إن بنى الدين كله عليه، ولكنه كان كالقاعدة والأساس الذي ينبني عليه البناء المتين، بناء الإسلام. فلا هم الذين فهموا الأساس كما ينبغي، ولا هم الذين رعوا البناء واهتموا به، وإنما هونوا من شأن التوحيد. وذهب كثير منهم إلى القصص وإلى المواعظ وإلى ما يجذب الناس من قراءة السير والتراجم، وتركوا الفقه الأعظم والأكبر وهو التوحيد والعقيدة، وتركوا الفقه في الشريعة من فقه الطهارة والصلاة وما يتبع ذلك، وفقه العبادات والمعاملات، وهونوا من هذه الأمور العظام. وهذا من الجهل المركب، فهذا مما نستفيده من هذا الحديث. ومما نستفيده أيضا أن المسلم إذا خشي سوءا أو شرا أو خطأ أو تقليدا فإنه ينبه عليه وإن لم يقع. وهذا أيضا نستفيد من هذا الحديث النظر في العواقب، نستفيد النظر في العواقب، وأن الداعي إلى الله وأعظم الدعاة إلى الله الأنبياء والرسل وأكرمهم وخيرهم محمد عليه الصلاة والسلام، ينظر في المآل والعواقب، فهو في مرضه الذي مات فيه، وخشي أن أمته يقع منهم ما وقع من الأمم قبلهم، وهو القائل لهم قبل ذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهو القائل: لتركبن سنن من كان قبلكم. فخشي أن أمته يفعلون بقبره ما فعله السابقون على قبور أنبيائهم وصالحيهم، فحذر من هذا الشيء قبل وقوعه لئلا يقع. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا فهمت عائشة رضي الله تعالى عنها والصحابة كذلك فهموا هذا الفهم، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. فإذا هذا أيضا نستفيد منه فائدة أخرى، ألا وهي حماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد والسعي الشديد والسير الأكيد في تثبيت هذا الباب والحماية لهذا الجانب العظيم. وهذا أيضا الحديث نستفيد منه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم هذه الأمة فقها، فإنهم فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد، لهذا كانت أفهامهم خير الأفهام، وكان فقههم خير الفقه، كان أيسره وخيره وأحسنه، لأنهم شاهدوا ما لم نشاهد وسمعوا ما لم نسمع، ووقعت لهم من الأحوال مع نبيهم عليه الصلاة والسلام ما لم يقع لغيرهم، فكانوا أعظم هذه الأمة منزلة. وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله لعن الله اليهود والنصارى يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بلعن، فإن ضابط الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، أو نص عليه بأنه كبير. جاء نحو هذا عن ابن عباس، وبه أخذ جمهور أهل العلم في ضابط الكبيرة، فهذا توعد عليه بلعن فهو كبيرة، وكيف لا يكون كبيرة وهو معصية للأنبياء والرسل ووسيلة من وسائل الشرك. وهذا الذي صار، وأم سلمة لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، انظر كيف صارت بعد ذلك مقرا للتصاوير، كنيسة وصاروا يصورون فيها صور كل من مات من الصالحين، من صالحيهم، ممن كان صالحا في نفس الأمر أو صالحا في أعين من رآه كذلك أو في الواقع على غير ذلك. فقال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم جعلوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا يدل على أن هذا الفعل عظيم وأن فاعله من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لأنه شيد للشرك ووطد لوسائله ودعا إليه. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونستفيد من هذا الحديث أن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا، فلا يقال في مثل هذا إنه شرع لمن كان قبلنا، لأن ضابط ما يقال فيه شرع من قبلنا أن يكون مقرا عليه في ذلك الشرع، أن يكون شرعا لهم في ذلك الوقت، فيقال شرع من قبلنا، ثم ننظر هل شرعنا يوافقه أم يخالفه، فإن وافقه أخذنا بشرعنا وإن خالفه أخذنا بشرعنا. لكن هذا الفعل من اليهود والنصارى افتئات على شرعهم، ولهذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان تشريعا من عند الله ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكروا عند قول الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ذكر بعض من يدلي بالشبه على أهل التوحيد، قال قد كان بناء المساجد على قبور الصالحين موجودا في الأمم قبل هذه الأمة ولا نكير، وذكره الله عز وجل شرعا لمن كان قبلنا واستدل بهذه الآية. وهذا من قلة الفقه ومن عدم التمعن في الدليل نفسه ومن عدم الفقه في أساس الدين وهو التوحيد والجمع بين الأدلة والنظر فيها. فإن هذا الكلام مردود من أوجه. الوجه الأول ما أشرنا إليه أن اليهود والنصارى حين فعلوا ذلك كانوا ملعونين ولا يلعنون على شرع لله، حاشا وكلا، وإنما يلعنون على أشياء ابتدعوها وأمور استحدثوها لم تأتهم بها بصيرة ولا أثارة من علم. الأمر الثاني أن الله عز وجل حكى قول أهل الغلبة فقال قال الذين غلبوا على أمرهم، فهذا قول أهل الغلبة وليس قول أهل الشرع، وأهل الغلبة قد يغلبون على فعل شيء لم يأذن الله به. الصنعاني رحمه الله لما ذكر له مسألة القبة التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تفعل في القرون المفضلة، وإنما في قرن في زمن الشراكسة في قرن متأخر فعلها بعض الملوك قلاوون الصالحي، فعلها بعض الملوك فبنى القبة. قال فهي مسألة دولية لا دليلية، فهو من فعل أهل الغلبة. كثير من السلاطين إذا غلب ربما أحدث أشياء، إما أن يحدث أشياء في العمران والبناء كأن يكون شغوفا بذلك، ولهذا بنيت في أزمنة بعض ملوك الدولة الأموية شيدت المساجد وبهرجت وزخرفت مع وجود النص في النهي عن زخرفتها، وشيدت المنارات العالية ونحو ذلك مع عدم وجود دليل على ذلك. فالأمر كان بالنظر إلى سطوة ذلك الوالي ورأيه، وربما وافقه على ذلك بعض من تقرب إليه، إما بقصد صالح واجتهاد، وإما بتزلف، فيقع ما وقع. وأما أهل العلم فينكرون. ولهذا لا تزال تجد في الكتب من ينكر كثيرا من الأشياء التي غلب عليها السلاطين والملوك. فإذا نعود إلى ما نحن فيه، أن قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا قول أهل الغلبة وفعل أهل الغلبة، لنتخذن عليهم مسجدا. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في عموم أدلة القرآن وصريح أدلة السنة الثابتة في النهي عن ذلك، فليس هذا بدليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واليهود والنصارى على الخلاف الذي بينهم، إلا أن هناك وفاقا كثيرا بينهم في تغيير الدين وفي الشدة على الحنفاء الموحدين، فإنهم مهما اختلفوا فيما بينهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مهما اختلفوا وذم بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا وأبغض بعضهم بعضا، فإنهم عندهم قواسم مشتركة يشتركون فيها. فمن ذلك حرب التوحيد وحرب الحنفاء من الموحدين من هذه الأمة وغيرها. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنصارى، هذا الكلام الجمع بين اليهود والنصارى في هذا السياق استشكله بعض أهل العلم، من جهة أن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد رفعه الله فليس بمدفون، بل هو حي وينزل في آخر الزمان. فهذا ينطبق على اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم، فأما النصارى فلا أنبياء لهم إلا عيسى وقد رفعه الله. والجواب على ذلك من وجوه، جواب هذا الإشكال. الوجه الأول أن هذا باعتبار اعتقاد النصارى بأن عيسى قد قتل، فاتخذوا القبور على مكانه الذي صلب وظنوه فيه، وهذا أيضا مبني على أن هذه الفتنة متأصلة فيهم، وأن هذه العقيدة هم غارقون فيها. ولو كان لهم 1000 نبي فمات لاتخذوا قبورهم مساجد، لأنهم على هذا السير سائرون وفي هذا النهج منتهجون. فإذا جمع أو القول بأن النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم باعتبار أنهم راضون بذلك وفعلوه، معتقدين أن الذي دفنوه هو عيسى وأنه قد صلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جواب ثان، أن الأنبياء الذين كانوا في اليهود ولليهود من بني إسرائيل هم أيضا للنصارى، لأن دين النصارى متمم لدين اليهود، والإنجيل مصدق للتوراة، وأحل الله لهم فيها في الإنجيل بعض ما حرم في التوراة، وزادهم في المواعظ والحكم. فأنبياء بني إسرائيل هم أنبياء يصدق بعضهم بعضا. جواب آخر، أن الرواية جاءت مفصلة أو مبينة رواية لهذا الحديث قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فكان هذا على التوزيع، الأنبياء باعتبار اليهود والصالحين باعتبار النصارى واليهود. وقوله مساجد اتخذوها مساجد أي أماكن تعظيم يصلون فيها أو يشيدون فيها المساجد أو نعم يعظمونها كتعظيم المساجد، كل ذلك داخل في هذا. فمن بنى على القبر مسجدا أو عند القبر مسجدا فقد اتخذ القبر مسجدا، ومن قصد القبر وصلى إليه وكان يفعل ذلك لفضل ذلك القبر عنده أو اتخذه مكانا لدعاء الله وللذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد الذي لا يكون الذي يكون عادة في المساجد، فقد اتخذ القبر مسجدا وإن لم يكن بنى عليه بناء المساجد، حتى لو بنى عليه قبة وخيمة كما مر بنا في الأثر الذي أورده البخاري في هذا الباب في الدرس السابق قرأناه. لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. أورده البخاري تحت باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. والمرأة إنما اتخذت قبة بجوار القبر تستأنس بقبر زوجها. وقول عائشة ولولا ذلك أي لولا ذلك النهي المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم لا أبرزوا قبره، وفي نسخة رواية لا أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي في رواية غير أني أخشى تقصد نفسها، وجاء غير أنه خشي عائد على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا ذلك في الدرس الماضي، كل ذلك يدل على هذا المعنى، خشي أن يتخذ مسجدا فصانه الله عز وجل. ومن صيانة الله عز وجل لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه صانه بثلاثة الجدران، وذلك أنهم لما احتاجوا إلى توسعة المسجد كانت التوسعة الأولى في زمن عثمان رضي الله عنه، وحصل إنكار أو استنكار من بعض الناس في زمنه، فاستدل عليهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة أو بيتا في الجنة، روايات في هذا الحديث. وكان العمل الذي عمله عثمان رضي الله عنه أنه وسع في قبلة، قدم القبلة ووسع إلى جهة يمين القبلة وإلى الجهة الخلفية، فهذه كانت التوسعة العثمانية، توسعة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، أنه وسع قدم في القبلة قليلا وسع إلى جهة اليمين، لأن جهة اليسار هو بيت عائشة فيه قبور الثلاثة رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قبور الثلاثة في بيت عائشة إلى جهة اليسار، فلم يزد في جهة الجهة اليسرى شيئا إنما قليلا أمتار في الجهة المقدمة القبلة، ووسع إلى الجهة اليمنى والجهة الخلفية لما كثر الناس. فلما كان في عهد نعم دولة الأموية كان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز، أرسل الخليفة في ذلك الوقت نعم الوليد بن عبد الملك أو سليمان أرسل إلى عمر نعم يأمره بماذا؟ بهد بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهدة البيوت لوسع من الجهة اليسرى من الجهة اليمنى حتى يكون المسجد متسقا. فمن هناك دخل القبر في المسجد. فلما دخل القبر في المسجد لأن حجرة عائشة دخلت. فلما دخل القبر في المسجد وخشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن خشي كان هناك بقايا من الصحابة وكذلك أئمة التابعين نعم وأهل العلم لما خشوا من فتنة الناس بالقبر وأن يقصدوه بالصلاة جعلوا له ثلاثة جدران. القبر يكون في الأمام فجعلوا له جدارا مثلثا، يعني هذا القبر لو فرض أن هذا القبر والناس يصلون باتجاه القبلة فجعلوا له جدارا نعم يكون في هذا الاتجاه وجدار آخر في هذا الاتجاه حتى إن الذي يريد أن يقصد القبر مع الجدار سينحرف عن القبلة. من قصد القبر مع الجدار انحرف عن القبلة. فصين المسجد بالثلاثة الجدران وذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد ذكر هذا في نونيته قال فيها قال ابن القيم رحمه الله ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن إلى آخر أبياته رحمه الله. فالشاهد من هذا هو أنه ماذا لم يتخذ قبر مسجد. هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله في قوله في آخر هذا الباب الكلام قرأناه أمس. قال ابن حجر رحمه الله ولولا ذلك لأبرز قبره أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن خارج بيته. وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. إذا صلى إلى هذا الجدار خرج عن القبلة نعم. فهذا مما حمى الله به قبر نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ليس ذلك دليلا على جواز إدخال القبور في المساجد كما يستدل به بعض الجهال، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر أن يدفن في ماذا؟ في المسجد، ولا الصحابة فعلوا ذلك، إنما هذا اضطروا إليه اضطرارا عند توسعة المسجد، ومع ذلك اتخذوا كل الوسائل الممكنة لهم حتى لا تقع الصلاة والقصد للصلاة في هذا القبر، والله المستعان. طيب نقرأ الحديث لتحفظوه، حديث الدرس القادم، ونشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. شرحه إن شاء الله تعالى ترجمة وسندا وتنا في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.